بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الإصدار 22، وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
بداية الشريط الثاني.
باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. باب الصائم يتمضمض ويغتسل من الحر. عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: كان يقبل في رمضان وهو صائم. رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وفيه أن فعله حجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي المؤمن أن يصون نفسه عما حرم الله، ولا سيما الصائم يصوم صيامه من الغيبة والنميمة والمشاتمة وغير هذا مما يقدح في الصوم، لأن المقصود هو ترك المعاصي والإقبال على الله والاجتهاد في طاعته وحفظ الجوارح عما لا ينبغي. ليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب، المقصود الصوم عن محارم الله، وأن يكون ترك الطعام والشراب وسيلة لغير ذلك من أعمال الخير والتحفظ مما حرم الله والبعد عن كل ما يغضب الله. فالصائم مأمور بأن يكف جوارحه عن محارم الله، فيحفظ لسانه عما لا ينبغي، ويحفظ جوارحه كلها عما لا ينبغي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سترة وحاجز من النار لمن صانه وصار حافظه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، يعني لا يجامع ولا يأتي الرفث من القول الردي، ولا يصحب لا يتكلم ما لا ينبغي. فإن سابه أحد أوقاته فليقول إني صائم، يعني أعتذر، لا أقابلك ولا أكافئك على ما قلت من السب لأني صائم، والصائم منهي عما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الظلم، فليس لله الحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لا قيمة لصومه، إذا كان صومه لا ينهى عما حرم الله فلا قيمة لهذا الصوم. الواجب أن يكون صومك نهيا لك عن الفحشاء والمنكر، موجبا لحفظ بصرك وسمعك ولسانك وسائر جوارحك عما حرم الله من الظلم والجهل. والحديث الثاني وما جاء في معنى يدل على على جواز تبرد الصائم بالماء، صب على نفسه الماء تروش لا بأس. كان النبي يتروش وهو صائم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل من جنابه بعد الصبح بعد وهو صائم، فلا حرج في ذلك. كل إنسان يتروش يصب عليه ماء بارد، يلبس ثيابا مرشوشة بالماء لا بأس، لأن هذا يعين على النشاط على تخفيف ألم الحر والظمأ. والأحاديث الأخيرة تدل على أنه لا بأس المباشرة، حديث عائشة وأم سلمة وعمر بن أبي سلمة كلها تدل على جواز مباشرة للصائم، لا بأس أن يقبل، لا بأس أن يباشر أهله، والمباشرة أن يضمهم إليه بالقبلة واللمس والإسماع بالفراش، لا بأس بذلك كما فعله النبي مع زوجاته، كان يقبله وصائم وباشر وصائم كما قالت أم سلمة وعائشة رضي الله عنها. وسأله ربيبه عمر بن أبي سلمة هل يقبل الصائم، فقال سل أمك أم سلمة. فسألها فقالت نعم، فقال عمر: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني من مثلك؟ قال: إني والله أخشاكم لله وأتقاكم لله، لو كان هذا ممنوع امتنعت من أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله. دل ذلك على أن أفعاله حجة وترك حجة، لأنه أسوة كما قال جل وعلا: قد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة. وفيه سؤال الإنسان عما يشكل عليه ونصر الإنسان يسأل عما أشكل عليه كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه دليل على أنه على أن أفعاله وتروكه كلها حجة، لأنه مبلغ عن الله بفعله وقوله وتركه. أما حديث إنه سئل عن مباشرة سأله سلمة بنهاه وسأل آخر فهذا له، فإذا نهاه شاب والذي يعني الشيخ، فحديث ضعيف عند أهل العلم، والأحاديث المتقدمة تدل على خلافه. والحديث هذا ضعيف لأنه من رواية العنبس وليس بذلك. المقصود أن الحديث ضعيف، والصواب أن المراعاة في هذا خشية الوقوع في ما حرم الله، سواء كان شيخا أو شابا، إن كان يخشى يترك، وإن كان لا يخشى فلا بأس أن يقبل ولا بأس أن يباشر. وفق الله الجميع. المرضى حديث المرضى لا بأس، حديث فيه ضعف لكن يغني عنه حديث أم سلمة وعائشة وعمر بن أبي سلمة كافية. حديث عمر فيه ضعف من جهة المرضى، جزم معناه ابن القيم رحمه الله، لكن فيه سلمة ضعف، لكن يغني عنه ما جاء حديث عائشة وأم سلمة عمر بن أبي سلمة، وأنه لا حرج في ذلك. نعم. يقضي اليوم عند جمهور أهل العلم، يقضي اليوم. أما البني لا، لكن إذا أنزل البني يقضي. نعم يقضي. لا ما في كفارة إلا في الجماعة. كفارة في الجماعة في رمضان خاصة.
أطيب عند الله من ريح المسك. من حملها على المجاز عفى الله عنه.
الأصل عدم المجاز، الأصل في الأحكام الشرعية الحقيقة مو بالمجاز.
ماذا يقول معناها؟
ما على معنى على ظاهر.
على ظاهر.
صلى إليك شيخ.
من باب الجواز يعني مجاز مصدر الميم. يعني يجي لغة فيها توسع. على لغة العرب. أما ما يقصد به أنه يجزي نفسه وإبطال هذا مو صحيح.
قول الزور عفوا عنك والعمل به، العمل به هو الظلم.
نعم،
يقول لم يدع قول الزور والعمل به. العمل به
من الخيانة والكذب والتعدي على الناس، كله عمل بالزور. والمعدة والجهل التعدي يعني.
صلى الله عليه وسلم، الصلاة الأفضل والصلاة من القراءة.
نعم،
في رمضان أفضل شيء الصلاة من القراءة.
كل شيء له وقته، الصلاة في وقتها أفضل والقراءة في وقتها أفضل، ينزل الأمور في منازلها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة لها وقتها وما شرع الله فيها، والقراءة لها وقتها، وهكذا التسبيح له وقته، والاستغفار يكون يتحرى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إليه عليه الصلاة والسلام. لو أن الإنسان إذا سلم قرأ قال لا هم مشروع، إذا سلمت أستغفر الله أستغفر الله أن تأتي بالتهليل لا تقرأ، وإذا ركع ما يقرأ، وإذا سجد ما يقرأ، يقرأ في محلها، والتسبيحات والأذكار الشرعية في محلها.
ما جاز الذي يجوز نفيه في الشيخ في اللغة دون القرآن يا شيخ؟ يجوز في اللغة
بلا من عند أهل اللغة، مثل رأيت أسدا يعني شجاعا شجاعا، تقول رأيت أسدا، تقول رأيت همزة، رأيت فلان، سميه.
يجوز في اللغة دون القرآن يا شيخ؟
نعم، القرآن ما يجوز شيء من فيه، ليس في القرآن ما يجوز نفيه. أحسن
الله إليك.
يطوف ويقرأ، يقرأ في الطواف، لكن ذكر العلماء أن الطواف أفضل في حق الغرباء، والصلاة أفضل في حق المقيمين في مكة، أما الغرباء يفوتهم بالطواف، ما لهم ما يستطيعون الطواف إلا إذا جاءوا مكة، أما المقيمون في مكة عندهم ساعة يطوفون ويصلون، فالطواف في حق الغرباء أفضل، لأنهم إذا سافروا فاتهم هذا الخير، وأما أهل مكة المقيمون فالصلاة أفضل من الطواف.
قراءة القرآن من الطواف
يقرأ ويذكر الله ويدعو كل طيب.
باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقلت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجاه. باب كفارة من نفسد صوم رمضان بالجماع. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا. وذكره. وفيه دلالة قوية على الترتيب. ولم ماجة وأبي داود في رواية وصم يوما مكانه. وفي لفظ للدارقطني فيه قال هلكت وأهلك، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي. وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا أصبح جنبا فلا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. المحرم الجماع، لا يجوز أن يجامع بعد طلوع الفجر ولا يتعاطى شيء من المفطرات. أما كونه يبقى على جنابته حتى يتسحر يهرب من حاجاته ثم يغتسل بعد طلوع الفجر لا حرج في ذلك. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وافضلهم واورعهم كما في حديث عائشه وام سلمه، ولم يقضي ولم يكفت قال جلس وجوبا من جماع لئلا يتهم منه من احتلام. فقال له عمر بن ابي سلمه: يا رسول لست مثلنا. قال: غفر الله لك. قال: اني والله لا اخشاكم لله واتقاكم له، وبلفظ اني لا ارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم. وصلى الله عليه وسلم: اخشى الناس لله واتقاهم لله واعلمهم بالله. فاذا ترخص فهو القدوه والاسوه كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. هو الاسوه في جميع الافعال والاقوال الا ما خصه الدليل. اما حديث من اصبح جنوبا فلا صوم له حديث منسوخ، رواه ابو هريره عن الفضل بن عباس، وكان هذا في اول الامر ثم نسخ لادله حديث ام سلامه وعائشه او عمر بن سلامه وغيره. واما الجماع فهو اعظم المفطرات وهو محرم على الصائم بالفرض، ليس له الجامل كما انه ليس له يفطر بشيء من المفطرات، لكن لو جامع فعليه التوبه وعليه كفاره وفسد صومه. فاذا جامع زوجته في نهار الصيام وهو فرض بطل الصوم، وعليه التوبه وعليه كفاره اذا كان في رمضان، كفرته في رمضان كفرته الظهار ليس القبه، من عجل صوم شهرين متابعين من عجل اطعم 60 مسكينا. بهذا ان الرجل اخبر انه عاجز عن الصوم عن النسق والصوم وعن الاطعام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرق فيه تمر قال: اذهب فاطعمه اهلك. فقال هذا الرجل: اعلى اهل البيت افقر منه، والله ما بين لابتيها يعني طرفيها احد من احوج اليه منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من امره بينما هو يسال عن كفاره يطلب ان يخلص نفسه من ذلك اذا هو يطبع فيما امر به يكفر، وهذا من شده حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دل ذلك على ان الفقير اذا جامع في رمضان ليس عنده شيء ولا يستطيع الصوم انه لا شيء عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالقضاء ولم يقل ان هذا قد بقي في ذمتك، بل اسخط عنه ذلك وامره ان ياكل الطعام الذي عنده الذي اعطاه اياه وان يؤتى بشده حاجته. اما كفاره الظهار والقتل فهي لا تسخط، تبقى في الذمه حتى يستطيعها. اما كفاره الغطيف رمضان هل ينص في انها تسقط عنه العجز عن الثلاث وان عليه قضاء اليوم الذي افطر فيه؟ وهذا أقول معروف، كل من أفطر بغير عذر فهو آثم عليه قضاء، فإن كان بعذر فلا إثم عليه، لكن عليه قضاء كالمنير والمساهم. وفيه من الفوائد أن الإنسان يجوز أن يخبر بما فيه زكاته وفضله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه خشى الناس لله، لأنه ظن لأنه خشي يظن أنه لكون الله قد غفر له يتساهل في الأمور لأنه مغفور له. بيّن لهم صلى الله عليه وسلم لا يتساهل، وإن كان الله قد غفر له هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، وهو عبد شكور عليه الصلاة والسلام. ومن شكر الله أن يسارع إلى المغاربين وأن يتحفظ وأن يبادر للخير وأن يكون أسرع الناس الخير عليه الصلاة والسلام. هذه عمر الذي تقدم هشيش راجع سنده عند أحمد سنده صحيح لا بأس به، صحاها خزيره وحبان حاكم وراه الذهبي وسنه جيد. فانكار من انكره المنذي او المشاري لا وجه له، وكان حدهم سنده كلهم ثقات. ويغني عن حديث يصبح كونه يباشر صلى الله عليه وسلم ويقبله وصائم كافي، لكن في احد روايات عمر زياده في الخير زياده في الدلاله على جواز التقبيل ومباشره الصائم. سم نعم.
الطعام مسكين
عن
الزوجة
زوجة
وإلا
الزوجة؟ لا كل واحد
الواحد على سكين. فتوى أبو هريرة رضي الله عنه تحمل على ماذا؟
هي وجوب
ما نرى على النسخ
ما بلغه
حدثني بهذا بفضل العباس رضي الله عنه فاتضح من هذا كل لا صوم في يوم منسوخ. نعم
شيخ، إذا عجز عن الكفارة شيخ
ويؤمل مثلا أنها في يوم من الأيام يستعين يجمع المال أو يجمع كذا.
الرأي هنا تسقط عنه أي كفر
هذا باعتبار بالحالة شيء.
نعم
معك على الترتيب أو التخيير الله يحسن
إليك. ترتيب هذا ترتيب إن شاء الله يظهر إليك
يعني حد النهار أي وقت يعني إن شاء الله إليك الجمع يعني مثلا أنه يقتصر
أي وقت في أي وقت سواء سنة أخر إذا كان جامع في آخر الليل يكتسب في آخر الليل أو بعد الصبح لحظة أو احتل في النهار الظهر والظهر بس يكتسب ولا شيء
يعني لو
طلعت الشمس تصلي الليل ما يجوز يا أحمد الصوم صحيح لكن ما يجوز التأخير يستطيع أما لو نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس إذا قام يكتسب صلى
الله عليك مقدار الطعام كم؟
نص ساعة
قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم دليلا على عدم القدرة على أداء هذا الواجب اللي هو الكفارة
هل من جوانبهم اتقوا الله صلاتهم من جوانب هذه الذي التي أنزلها الله جل وعلا وقالها رسوله اتق الله إذا عجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام إذا عجز عن العتق انتقل إلى الصوم كفارة القتل كفارة الظهار كفارة رمضان هذا هو العتق إن عجز انتقل إلى الصوم وفي كفارة الظهار وكفارة الفطر في رمضان زيادة ينتقل من العجز عن الصوم ينتقل إلى الإطعام أما القتل ما فيه إلا إما العتق أو الصوم العجز عن العتق كلنا حسب حاله الناس يختلفوا يعني.
نعم يقول الإطعام عفوا عنك يكون 60 مسكينا ولو أطعم وأعطى حق 60 مسكين لواحد فقط
ما يصح لا بد من تنفيذ عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولو كان يعني يقدر عليه بحاله ينتقل إلى حال ثاني أخير لكن يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لكن يخاف على نفسه هو شاب الشيخ مثلا لكن يخاف أنه ما يقدر يصوم شهرين
هو أعلم يا شيخ الرجل الذي قال يا رسول الله جمعة مرأة في رمضان قال له النبي أتستطيع صوم شهر متين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ما يستطيع قال النبي أطعم إذا كان شاب يخشى ما يستطيع يصبر عن أهله يطعم
نعم. يعادل بالكيلو أحسن إليك
يعني كيلو
3 كيلو
90 كيلو
90 كيلو
60 كيلو واحد كيلو ونص
كفارة القتل صلى الله عليه تتحقق فيها اتقوا الله ما استطعتم كفارة القتل تتحقق في دليل قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم يعني الذي لا يستطيع في كفارة القتل الأداء هذه الكفارة
تبقى في
تسقط عليه
لا تبقى في المجد
تبقى في المجد اتقوا الله ما استطعتم
ما يجب هذا ما استطع يبقى معلقة مثل الدين عليه الدين عليه لها الرجال وغيره يبقى في ذمك حتى تستطيع وإن كان ذو عشرة فنظر الله إلى من شر
اللي ذكرت رواه من هل أصبت من الصوت
في بعض الروايات مهم أكبر الآن مخرجها مسلم والبخاري هو صحيح الله ليش
يكون مطبوخا
يكون مطبوخا حب وإذا خرج الطحين حب هم طاهر الرز والتمر من قوس البلد شعير قوس بلدهم ذرة
يقول السائل فضيلة الشيخ استقدمت خادمة مسلمة والحمد لله هي ملتزمة ولكني علمت أن لها أطفال صغار وزوج وقد جاءت الرياض بدون محرم هل علي من إثم وما الواجب علي هل أسافر إلى بلادها استخدمت خادمة مسلمة والحمد لله هي ملتزمة ولكني علمت أن لها أطفال صغار وزوج وقد جاءت الرياض بدون محرم هل علي من إثم وما الواجب علي هل أسفرها إلى بلادها أفضل في دون الزكاة
ما عليك في هذا لا أثم لما جاءت إلى الحاجة ولا حاجة ما جاء ليس عليك إثم لما من أرسلها من الله فإذا تمت مدتها فرصة إلى أهلها وإذا أرسلتها رضيت حبت الفرصة لا نقود لازمة وإذا حبت أن تردها إلى أهلها سمحت لها فرصة إلى أهلها
يعرف عندما قدم على المكتب الاستقدام عارف أنها تجد دون محرم
إذا تم على من أرسلها
وهو ما يأثم عفى الله عنك لأنه عالم ابتداء
عليه يلتزم بالمحرم يطلب هم محرم لابد فإذا التزم محرم فإذا أرسله محرم يسوق يجوز محرم وإذا أرسله بدون محرم فليتم عليه
إذا كانت كبيرة في السن هل تحتاج إلى محرم
ولا على حاجة عامة
صلى إليك إذا خشى الوقت هل لا وين يتوضأ ويتسحر صلى الله إليك ثم يغتسل
أنا برضه عشان ما دام وسع الله وسع صلى الله
إليك
قالوا أن الفرض سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة
شيء
في حديث اغتسال الجنابة أن أبو هريرة قال من قام على الجنابة فليغتسل
ما أسمح حديثه من أصبح جنوبا فليغتسل إنه منسوخ هذا رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس
في بعض العلماء قالوا أن الفضل سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام
نعم
الفضل سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم
إنه مكسوب منسوخ بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وقال للصحابة إني أخشاكم لله وأتقاكم لله لما قالوا لست مثلنا فرخص في هذا عليه الصلاة والسلام وهو بقوله وفعله اللهم صل وسلم وهذا من أخبار زوجاته وزوجاته ما زالوا معه حتى مات عليه الصلاة والسلام.
ما رجع
أبو
هريرة عن هذا؟
بل رجع. المدينة نجس من مليون نجس. المدينة نجس المدينة لزوجة ما نزج يخرج ويتحرك في الشهوة. أما المني أصل الإنسان طاهر على الصحيح. إذا أصلها من باب النظافة. من باب النظافة أو الحك. أما المدينة لا نجس.
باب كراهة الوصال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا إنك تفعله فقال إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال فقيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيتكم إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليهم وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيتكم إني يبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني رواه البخاري وأبو داود باب آداب الإفطار والسحور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي عجلهم فطرا رواه أحمد والترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسى حسوات مما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة إلا النسائي وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت رواه أبو داود وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر رواه أحمد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة رواه الجماعة إلا أبا داود وعن أمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث من الحديث الأول كراهة الوصال والنهي عنه. ينبغي للمؤمن أن يواصل نهارا بنهار، بل يفصل بينهما في أول الليل أو في آخره، هذا هو السنة. ولهذا نهاهم عن الوصال رحمة من الله لهم وإحسان من الله إليهم ألا يواصلوا. ومعنى الوصال أن يدع الأكل في الليل وأن يصل النهار بالنهار، يكون صائما في الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر، هذا هو الوصال. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الروايات الصحيحة أنهم لما أبوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا ينتهوا. فدل ذلك على كراهة الوصال، وليس بحرام لكنه مكروه. ولهذا واصل بهم، ثم واصل بهم فلما رأوا الهلال قال: لو تأخر زدتكم كالمنكر لهم حين أبوا ينتهوا. وقال في جوابه لهم لما قالوا: لا إنك تواصل، قال: إن لست مثلكم، إني أظل أني مطعم يطعمني وساقي يسقيني، لفظ الآخر: إني أبي يطعم ربي ويسقيني، لفظ الآخر: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد قواه الله على الوصال وأعانه على الوصال. وهذا الإطعام والإسقاء الذي يحصل له ما يحصل له من نفحات القدس ومواد الأنس بالله والأنس بطاعته وذكره، حتى صار ذاك قائما مقام الطعام والشراب. وليس معناه أن يأتي طعام من الجنة كما يقول، لا، لو كان يأتي طعام من الجنة ما صار صائم، صار مبصر. المقصود أن الله يفتح على قلبه وعلى حواسه ما يجعلها تتحمل الصوم والوصال، فضلا منه جل وعلا، فيعطيه من القوة ما يغنيها عن الطعام والشراب. فسمى هذا إطعاما وإشقاء من الله جل وعلا. لكن من أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس، والسنة الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس قد أفطر الصائم. السنة لا يفطر، إذا غابت الشمس يفطر على ما يسر الله من رطب أو تمر أو ماء أو غير ذلك. فإن أحب أن يواصل فلا حرج إلى السحر إلى آخر الليل، لكن كل الليل حتى يصل النهار بالنهار، هذا هو الذي ينهي عنه، هذا هو الذي لا ينبغي. أما إذا أمسك حتى صار عشاؤه سحورا فلا بأس، لكن الأفضل الترك، الأفضل أن يفطر من أول الليل. يقول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. ويقول الله جل وعلا: أحب عبادي إلي أجلهم فطر. ولأنه الصوم ينتهي بغروب الشمس، غابت الشمس قد أفطر الصائم فقط. وفي الأحاديث الأخرى دال على فضل السحور، أن سنة المؤمن يتسحر. يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا بين السحور بركة. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسنة أن يتسحر على ما يسره الله، يتقوى بهذا على طاعة الله. أما الفطور فالأفضل يفطر الرطب رطب، فإن لم يتيسر فالتمر، إن لم يتيسر فالماء، كما في حديث سلمان بن عامر الضبي وحديث أنس. وفي بقية الأحاديث دلالة على شرعية الدعاء عند الإفطار، يستحب يدعو عند الإفطار. أما حديث اللهم لك صمت سنده ضعيف، لكن جاء من رواية أبي داود والنسائي بإسناد حسن كما قال الدارقطني رحمه الله وجماعة: لك اللهم لك صمت وعذبتم فهب الظمأ العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي، حسنه الدارقطني، لا بأس عند الإفطار. وإذا دعا بدعوات أخرى عند الإفطار وفي حال الصوم يرجع لها الإجابة. كان ابن عمر يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، يعني عند الإفطار. فإذا قال: اللهم اغفر لي، اللهم أنجني النار، اللهم تقبل مني، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم انصر دينك، اللهم أصلح أحوال المسلمين، الدعوات ترجع إجابتها في حال الصوم وعند الإفطار. وفق الله جميعا.
يعني الإفطار بخمس دقائق يقوم برفع يداه ويدعو حتى
يرجع،
هذا من السنة،
هذا محل ترجع فيه الإجابة، ترجع فيه الإجابة.
أصح وأصح دعاء ورد في عند الإفطار شيخ بهذا الظماء
والثلاثة، هذا أحسن.
واللهم أني صمت على زغفتك
معلوم هذا جاء بسند ضعيف وجاء من روايته روايه اخرى مع ذهب الظلام لا باس به. نعم.
قلنا يقال ان الانسان تسحر لماذا؟ لو
انا ما يسحر والله حسب حاله استكمال السحور او لا، لكن اذا كان ما يشتهي السحور ولو على شربه ماء او شربه لبن او تمرات، لكن اذا كان يشتهي السحور السحاب سحور يكفي يقويه على طاعه الله.
بعض الناس عبد الله عنه يتعشون في الساعة الثانية عشر ثم ينامون ويقولون يعني لا نستيقظ إلا قبيل الأذان نشرب كأس ماء، هذا ينطبق عليه لأن تسحرنا، يعني يريدون هذا الفضل اللي ذكره رسول الله، هل ينطبق عليهم هذا؟
هذا ما ينطبق، لا يؤخر السحور مع المعتمد يؤخر الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان سحور في آخر الليل.
صلى الله عليك. لو مثلا تسحر يعني بدري كذا على أساس أنه يخشى أنه لو تأخر إلى الفجر ما يعني مثلا ما قام من الصلاة الفجر،
إذا تأخر هذا حتى يكون من إذا نام وصل مع
المعين يخشى أن تفوت الصلاة
لا يقدر وقت يكفي اللي يعظم الصلاة يقدر وقت يكفي وقت السحور وينتهي منها حتى يذهب للصلاة، أما اللعاب لا علشان
بعضهم يستدلون شيخ تسحر ولو بلقمة ونعم السحور التمر، يعني يقول الرسول قال كذا
على كلها السحور حسب الطاعة مبتلى إنسان المقصود معروف سر السحور أن يقوي على طاعة الله، هذا السر سحروا فإنه السحور بركة. فصوم بين الصيام من الصيام أكلة السحر يعني اليهود والنصارى أكلة السحر يعني السحر
اتفاق السحور يدل عليه يعني
ضعف على ضعف في الاتباع.
ولو أن يجرى أحدكم جرعة من الماء
نجعني، لكن على حسب التيسير، المهم أن السحر 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 معتاد لا يتبع العلل والخاص لما لها سنة. نعم السحر السحور المعتاد الذي يفعله الناس الصوم حسب طاقته، اللي ما يقدر له تمر واللي خبزة خبزة واللي لبن لبن واللي ما مع حسب طاقته.
أقول إذا جاء زيد من الناس إلى المسجد ووجد مكانا خاليا ووضع متاعه أو كتابه في تلك المكان وأراد أن يتوضأ وفي نفس الوقت المتوضأ متصل بالمسجد، هل هذا فيه محذور؟
نعم يبدأ بالوضوء أول،
يبدأ بالوضوء
ثم يأتي
ثم يأتي
يأتي
يعني ما يضع شيء
لا 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 يحجز قبل
حتى ولو كان مؤذنا.
نعم المؤذن ما يحتاج حجز، لا جيد في وسط الصف ولا وسط الثاني ولا أنت يسأل هذا من كل وقت مبلز هذا الإمام.
جزاك الله خير.
الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين
ما أذكر هذا
بعض مجالس العلم الشيخ ما تكون يعني في صفوف الصلاة ويحجز بعض الناس يعني محل قبل الدرس بمثلا ساعات يا شيخ
ماشي
مجالس علم الشيخ ما تكون في صفوف الصلاة فيحجزون يا شيخ قبل الدرس بساعات يا شيخ
هم موجودين المسجد
ما هو موجودين يحط متاعه ويروح
لا ما يصلح
لو كان مكان الصلاة
لا ما يحجز الأول فالأول السنة الأول فالأول من سبقه أحد.
هذا الحديث صحيح أن ركعتين في مسجد الكبائر بعد العمرة
جاء صحيح لا بأس من طهر في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين كان كعمرة، هكذا جاء في الحديث الصحيح من طهر في بيته ثم أتى المسجد قباء فصلى ركعتين كان كعمرة.
أحسن الله إليك يا شيخ، في أيام رمضان يعني الذي يدخل عسس يفطر في المسجد ويدخل في وقت الأذان يعني يجب عليه يصلي ركعتين ولا يفطر ثم يصلي ركعتين؟
لا السنة يصلي ركعتين
ثم يفطر
إذا كان بعد الأذان أو قبل الأذان، هذه تحية المسجد مثل لو جاء الإمام يخطب
يعني ركعتين ثم يجلس يعني حتى دخل في الفطور لا يفطر يعني
ركعتان مقدمتان
أول. جزاك الله خير.
يفتحون إليه صلى الله عليه
لا ما يرسح عليه إلا من أحسن الذين بس لأنه هو من المساجد الثلاثة وتبع المسجد منه
إذا وصل المدينة ممكن يذهب
أو الساكن فيها. أما أن يقصد بشد الرحل لا.
بالنسبة للدعاء عند الإفطار أحيانا كل إنسان يشرع في الدعاء والأذان يؤذن، هل مثلا نقول أفطر أول بعدين أدعى؟
الأمر قليل
أو يترك أحسن
الأمر قليل بدأ الأكل أو بدأ الدعاء الأمر كل سنة كل طيب.
ذكر الشارح الرواية تسحر ولا بجرعة ماء قال عند ابن حبان
راجع منها هو راجع منها
ركعتين مسجد قباء هم يعتبروا مع تحية المسجد ولا يختلفون؟
لا هذه سنة العمرة للزيارة
غير تحية المسجد
سنة تحية المسجد هذه للي كان يجلس في المسجد يصلي التحية، أما اللي قاصد قاصد الصلاة فيه هذا تسمى تحية وتسمى سنة الزيارة للمسجد. يعني ما جاء للتحية، جاء للصلاة. نعم.
النية تجمع بينهم احتمال. ممكن يجمع النية بينهم.
لا ما نوى تحية المسجد. يأتي ليصلي. يأتي ليصلي. الحمد لله.
على الوصال يحمل على ماذا؟
كراهة.
كفارة الظهار وكفارة يعني من جامعة في نهار رمضان شيخ لها وقت متسع أم لابد على الفور شيخ؟
لا الواجب على الفور. الواجب على الفور مع القدرة.
إذا ما لم يجد الشخص الثاني مسكين شيخ؟
على حتى يلتمس على شوي شوي حتى يحصل.
أو يجوز أنه يعطيها الواحد مثلا؟
لا حالة شوي يحصلهم على واحد وعلى اثنين حتى يكمل سكين.
أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر والصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ما بين عصفان وقديد أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. متفق على هذه الأحاديث إلا أن مسلما له معنا حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث من مجموعها تدل على جواز الصيام في السفر وأن الفطر أفضل وأنه رخصة من الله والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولهذا لما سأل حمزة بن عمرو الأسلمي الرسول عن الصوم والسفر عن الصوم والسفر قال إن شئت أصوم وإن شئت فأفطر. وفي اللفظ الآخر عند مسلم هي رخصة من الله فمن أحب أن يصوم فأن يأخذ بها الحسن يعني الفطر ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. دل ذلك على أن الفطر أفضل لأن أخذ بالرخصة وأخذ بالتسهيل. ويدل على هذا ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، إذا اشتد الحر فليس من البر الصوم في السفر.
قال هذا لما رأى الرجل الذي شق عليه الصيام وضللوا عليه، ليس من البر الصوم والسواء، ليس من البر الكامل الصوم والسواء. فدل ذلك على أن إذا اشتد الحر وشق على الإنسان فإنه يشرع يكره له الصوم ويشرع له الإفطار، أو يجب عليه إذا خاف على نفسه. وبالجملة جميع الأحاديث التي جاءت في الباب فسر بعضها بعضا وتدل على أن الصوم جائز في السفر وأن الفطر أفضل، وأنه إذا اشتد الحر وشق الصوم فالسنة الفطر، وأن ليس من البر يصام في السفر مع المشقة. وهذا هو جاء بين الأحاديث، ليس من البر الصوم في السفر يعني مع المشقة مع الحر. أما إذا كان ما مشقة ولا حر فلا بأس، صام النبي وصام الصحابة فلا حرج في ذلك. ويدل الحديث الأخير حديث أبي سعيد وما جاء في معناه أن المسافر إذا كان في جهاد ودنا من العدو يجب عليه الفطر لأن أقواله، ولهذا قال لما دنوا قال إنه مصبح عدوكم والفطر أقوالكم فأصبروا. لفظ الآخر أنه بلغ أن بعض الناس قد صام فقال أولئك البصاة أولئك البصاة، دل على أنه إذا كان عند الحاجة يجب الفطر كالجهاد وشدة الحر الذي يخشى الإنسان منه يجب، وإن كان لا يخشى فرع وتأكد. وبكل حال فالفطر أفضل في السفر، والفطر أفضل مع المرض، ومن أخذ بالعزيمة وصام مع المرض وصام مع السفر ولا حرج، ولكن الفطر أفضل في جميع الأحوال، إلا أنه إذا كان الصوم يضعف عن الأعمال الصالحة فإنه يكره ويتأكد الفطر. فإن كان قد يضعف عن قتال العدو وعن جهاد العدو وجب الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم أفأفطروا، وقول للذين صاموا أولئك العصاة أولئك العصاة. ويجب يعني تفسير الأحاديث بعضها البعض، فإن السنة يفسر بعضها بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فالجمع بين الأحاديث هذه كلها جمع بينها أن الفطر أفضل في السفر، وأنه يتأكد مع الحر يتأكد الفطر أخذا بالرصة، وإذا شق خيفا منهم المرض أو الموت وجب الإفطار ووجب ترك الصوم. فالأحوال ثلاث، ترى يخشى من الصوم المرض والخطر فيجب الإفطار، وترى يشق ولكن لا يخشى منه هذا يكره، وترى لا لما شقه ولا خطر فيستحب استحبابا فقط الفطر والصوم جائز. وعلى هذا تنزل الأحاديث التي جاءت في صوم صلى الله عليه وسلم صوم الصحابة وفطرهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. أحسن الله إليك، لو كان السفر غير شاق الأفضل له الفطر؟
نعم مطلقة الأفضل السفر الفطر، يعني الرسول يقول عليكم برخص الله التي ترخص لكم، ويقول ليس من البر الصوم والسفر. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، لو كان السفر في طائرة وزمن الرحلة ساعة أحسن الله إليك، الأفضل له أن يفطر أو يمسك أحسن الله إليك؟
إن كان في البلد الذي ينزل إليها بيقيم إقامة تمنع من الصوم فإذا أمسك فلا بأس حتى لا يضيع عليها الصوم. أما إن كان مسافر يروح العمرة يأخذ يوم ويومين هو أخلاف ومسافر، الأفضل له الفطر، وإذا نزل في البلد وحب يصوم لا بأس.
لو كان ما في مشقة صلى الله عليك
الأمر واسع، إذا كان مشقة إن أفطر فلا بأس وهو أفضل، وإن ترك فلا بأس.
الاستحباب متى يكون عفى الله عنك الإفطار؟
في حال السفر مطلقة الفطر أفضل، لكن مع الشدة يتأكد الفطر، ومع الخوف والمشقة الكبيرة يجب الفطر بقول صلى الله عليه وسلم. نعم.
واحد شوف من حملي يقول اشت الشيخ هو النهار حتى قطره محد.
نعم.
هو يقطر في النهار عقب عملية
ما يخالف، قطر في النهار في العين لا بأس بها،
وإذا
تيسر في الليل هو أفضل أحسن.
إذا قال عزمة أو عزيمة معناها أنه واجب يا شيخ؟
نعم.
إذا قال إذا في لغة الشرع يا شيخ إذا جاء أنها عزمة أو عزيمة
قد تكون في واجب وقد تكون في المتأكد، مثل سجود التلاوة حزمه وسنة مو واجب.
للسفر حد محدود من الكيلو.
نعم.
للسفر حد أحسن الله عملك.
يوم وليلة نطية 80 كيلو تقريبا،
لكن ها
80 كيلو تقريبا
أقل منها لا
عن بلدك،
أقل منها ما نستلم،
إذا كان أقل منها قليل سهل كيلوين ثلاث.
طيب الإطعام
لأن سفر تحديدي تقريبي.
طيب الإطعام أحسن الله إليك، نعطيه ياب ناشف ولا نكلهم إطعام مسكين؟
كله طيب، إن أكلته فلا بأس، وإن أطعمته ناشف فلا بأس،
نص صاع نص صاع
تعشيها وتغديها وتعطيه نص صاع.
نعشيه ونغديه
أو تعطيه أو
يعني
هذا أو هذا،
يعني عشاء وغدا
هذا أو لا غدا واحد يكفي ولا عشاء واحد يكفي.
أحسن الله
عليك. وصل مكة وهو صائم وحب أن يعني يؤدي العمرة بقوة، هل يفطر؟
هو مسافر يقيه في مكة؟
وصل صائما إلى مكة.
سب يقيه فيها؟
بيجلس أسبوع.
لما قدم صائم يسمي المجلس. ثم إذا كان قامت أربعة أيام فأقل فلا يفطر.
لا لأداء العمرة فقط، يعني يوم العمرة اليوم الذي يؤدي فيه العمرة عند وصوله هل يفطر؟
لا أمنية يقيه مكة أسبوع أو أكثر يبقى صائما.
جزاك الله خير.
أما إذا كان مدته في مكة أربعة أيام أو أقل فلا يفطر.
ولو كان في يوم سفر أحسن الله إليه.
لا يعني
ينوي أن يقيم أكثر من أسبوع ولكن في يوم سفر هل له
أي يفطر وإذا وصل يمشي.
أحسن الله إليك، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصائم نافلة في السفر؟
نافلة؟
إيه؟
جاءت مطلقة، جاء الصوم مطلقة، وفي رمضان صام فرض خروج المكة في حج في عام الفتح، وأما في غير عام الفتح كلها نافلة.
طعام أهل الكتاب اليوم شيخ يعلم، يعني من خالطهم يعرف أنه ما يذبحون يا شيخ، لا يقال أن الأصل أنها غير مذبوح يا شيخ.
الله يقول وطعامنا وكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذا علمت أن طعامهم ذبح للسم نسيح أو ذبح على غير الشرع بغير ذبح الشرعي فلا تكن، أما إذا ما علمت خذ برخصة الله التي قال فيها وطعام يطحن لكم وطعامكم حل لله وهم اليهود والنصارى. أما إذا علمت أنهم ذبحوها بغير ذلك، ذبحوها بالخنق، ذبحوها المسيح، ذبحوها غير ذلك فلا تكن.
لا يسأل يا شيخ،
لا يسمح لك السؤال.
عفو الله عنك يا شيخ، يجوز تغيير النية في النوافل؟
شو تغيير؟
يعني نوى يصوم اثنين أو خميس وبعدين تذكر أنه يجعله من اللي فاتوا من قضاء رمضان،
يعني بعد ما نوى أصبح،
بعد ما نوى أصبح
يجعلها فريضة؟
نعم.
لا ما يصبح
في النوافل،
فريضة هابد من الليل،
ولا سنة الصلاة مثلا
لا بد من الليل، والصلاة إذا كان نوها نافلة ويعالي فريضة وحي حب يقطعها ما يقطعها ويبتدي الفريضة بداعلة من أولها من الله أكبر،
يعني يخرج نخرج من الصلاة،
يخرج من النافلة ويبتدي فريضة، ولا يكمل النافلة ثم يأتي بالفريضة وهو أفضل، كمل النافلة ثم يأتي بالفريضة. عند الحال إذا رأى مصلحة، إذا كان مصلحة مثل بيصلي فريضة وجو جماعة نعم بيصلي معهم يقطعها ويصلي معهم الفريضة، إذا كان فايتها الصلاة كبر يقطعها ويصلي مع الناس الفريضة، أو يصلي هركتين نافلة ثم يصلي مع الناس الفريضة.
شيخ يسن للإمام أنها يقف عند آية ويدعو إذا كانت آية الدعاء
يسبح أفضل،
ولو مكبر صوت الشيخ يسمع الناس برا
ولو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يقف عند كل آية ويدعو تهجد في الليل عليه الصلاة، إذا كان يخشى يشق على الناس لا ترك لا بأس.
أحسن الله عليك، لو كانت النافلة مطلقة فهل يحول له أو يحولها نيته إلى راتبة؟ يتنفل مطلقا
يكملها ثم يأتي بالراتبة بالنية من أصل
القصر. وأنت عند جماعة في بلد أفضل أقصر ولا صلي مع المسلمين في القرى والبلدان؟ أفضل أقصر وأنا مسافر؟
لا صلي مع الناس، لا صلي وحدك،
أصلي مع الناس،
صلي مع الناس أربع.
أحسن الله عملك.
باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغوا أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس، قال فابوا، قال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب، فابوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة، قال فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد. باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. رواه البخاري. قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة، لأنه قصدهما في هذا الشهر. فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. وعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على جواز الفطر السفر لما خرج صائما من بلده وفي أثناء الصوم، وهذا يختلف، فترة يشتد التأكد وترة يكون أفضل فقط وترة يجب كما تقدم. فالفطر السفر له أحوال من ثلاث: أفضلية الفطر، وترى يتأكد الفطر ويكره الصوم، والحال الثالث يحرم الصوم. أما الأفضلية، كل سفر الأفضل فيه الفطر، هذا هو الأفضل، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية الفطر في السفر. ليس من البر الصوم في السفر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ومن كان مريضا فسفر عدة من أيام أخرى. السنة الإفطار والقصر في السفر مطلقة. الثاني: إذا اشتد الحر كره الصوم، ولهذا لما رأى رجل قضلل عليه شدة الحر قال: ليس من البر الصوم في السفر. فالسنة لمن اشتد عليه الحر أن يفطر. ولما شق على الصحابة الفطر الصوم أخذ قدحا من ماء وشرب، والناس ينظرون حتى أفطروا، وقال: الناس أفطروا فإن الفطر أقوى لكم. تارة يجب عند لقاء العدو والجهاد، أو عند شدة الحر الذي يخشى على الإنسان من المرض أو الموت، هذا يجب. ولهذا لما خرج في رمضان إلى مكة وجل من مكة قال: أيها الناس أفطروا، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. فأفطر بعض الناس ولم يفطر بعض الناس، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. ثم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد بعد ذلك أصاموا. فدل ذلك على أن الصوم إذا شق على الناس وصار يترتب عليه مضرة وجب الفطر، كحال الجهاد وحال الشدة التي يخشى على الإنسان منها. أما متى يفطر؟ هو يفطر إذا غادر البلد، إذا خرج من بلده من قريته أفطر، ولو رأى البيوت يفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر المدينة أفطر، وقصر في ذو الحليفة وهي في طرف المدينة. وهكذا أبو بصرة لما غادر بلده أفطر وهو يرى بيوت في الوسطاط في مصر، إذا خرج من قريته من الإسكندرية إلى قرية أخرى ومن القاهرة إلى قرية أخرى مسافة قصر أفطر. ولو كان يرى بلدان متغادر قريته وخرج منها أفطر. هذا السنة. ولما قيل لعلي الله لما أقبل على الكوفة وأراد يصلي قصرا قالوا: يا هذه الكوفة؟ قال: ألست تراها؟ قال: نراها لكن حتى ندخلها. فإذا كانوا خارجها فلهم القصر، ولا زالوا مفترين حتى يدخلوا، فإذا دخلوا أتموا وأمسكوا عن المطرات. والله جل وعلا جعل الفطرة والقصر رخصة ورحمة، فإذا استوري عن ذلك بأن وصل إلى البلد وجب الإسمام ووجب الصوم. وفق الله الجميع.
أحسن الله إليك يا شيخ، هل يعني مثلا بعد ما يخرج من البلد كيلوات معينة أو بس بعد ما
مثلا غادر البيوت غادر البيع بيع ولو كان في حضافة حاو مثل مطار المدينة مطار الرياض مطار جدة غادر البيوت قد سافر
طيب احسن الله عليك، مثلا لو كان في نفس صاله المطار يفطر
ما دام خارج البلد؟ نعم
يفطر،
يفطر ويقصر
ما ينكر عليه.
لا لا لا، ما دام غادر البلد يكفي. هذا رأس ضعيف من روايه عبد الله بن جعفر المديني وولد علي هو ضعيف، واما حاله ما بيصره جيد، ولكنه قد ركب وسافر انما يشوف القرى الاخرى ما يضر. قراءه سابقه لكم
حسنتم
إيه؟ لا يحتاج تامل. اظن له طريق اخر، لكن الحاشيه الان مسند عبد الله بن جعفر والد علي المديني معروف انه ضعيف، لكن ان وجد لسان صحيح هذا قولي قوي يقوى، لكن الحاجه الصحيحه كلها تدل على ان افطاره وقصره كلها بعد السفر عليه الصلاه والسلام.
هل مجرد النيه كافيه في افطار الصائم ام لابد ان ياكل او يفعل شيء يفطر؟
لا الافضل يسعى شيء الافضل، ولا النيه تفطر عند قوم ولا تفطر عند قوم فيها خلاف، لكن اذا اكل او شرب يكون اكمل.
صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبه مثلا سافر الشخص الى مكه لاداء العمره وهو صامح صلى الله عليك، ثم طاف وسعى ثم تعب بعد ذلك، مثلا احتاج مثلا
مسافر ولا مقيم؟ مسافر صلى
الله عليك
ولا مقيم؟
مثلا بياخذ العمره بيرجع صلى الله عليك،
يفسد الاخر يكمل ما دام اقامه يوم او يومين او ثلاثه او اربعه له الفطر. نعم
صلى الله عليك يا شيخ. كيف الصلاه تكون في الطياره؟
على حسب حال
القبلة، يعني
يدور في الفريضة يدور مع الطائرة في الفريضة، يعني يلتمس القبلة يدور معها. أما النافلة جهة سيدة النافلة جهة سيدة. نعم
بعض العلماء يرون يمتنع إذا كان ذهب إلى العمر إلى العمرة وصل مكة وهو صائم، يرون أنه يفطر ثم يكمل المناسك. ما أدري ما رأيكم
في التفصيل؟ إن كان يريد إقامة في أكثر من أربعة أيام لا يفطر، إن كان إقامته يومين ثلاثة ثم يرجع فلا هو الفطر ولا هو الصوم.
وإنما يأخذ من أمر الرسول صلى
الله عليه وسلم، يعني الآخر الآخر، لأنه اللي يظن أنه ناسخ أو مؤكد لما قبله
كان يرى تحريم شيخ.
نعم
الصيام
لا بشير أن هذا هو الأفضل، يعني الفطر.
والله قوله فلما استوى على راحلته، هذا يدل على أنه كان في المدينة أما خارج المدينة عبد الله. فلما استوى على راحلته دعا بإناء باللبن
وهو في الطريق، وهو في الطريق أو هو في السير.
أحسن الله إليك. بالنسبة مثلا لناوي السفر، هل له يقصر ويجمع في المدينة أحسن الله إليك قبل أن يسافر؟
لا سافر إذا خرج عن البلد.
إذا خرج
عن البيوت.
طيب أحسن الله إليك، ومن فعله يعني؟
قد يحتاج بعض الناس برواية أنس وفيها نظر الناس تحتاج إلى نزيد عناية من طرق أخرى، لكن الأحوط المؤمن لا يفعل إلا بعد خروج بعد أن يغادر بناء البلد.
السفر ثم أتاه عارض وبقي في بلد، هل يكون مفطرا؟
لا يفطر حتى يغادر البلد، يبقى على صومه حتى يغادر البلد.
حصل له عارض في أثناء الطريق، يعني حول مزاحمية كذا ورجع
يمسك، يا رجع يمسك.
إذا كان لم يبيت النية من الليل لأنه على نية السفر
ولا يلزم يمسك ويقضي، إذا كما بيت النية إذا أمسك يقضي، إذا كما بيت النية ولا يشتهب ولا تلعب بالصيام.
طواف الغائب يا طواف الغائب على من تجب هذا طواف الغائب؟
مين واجب صلاة الغائب؟ الغائب بها مجرد استحباب، يكفي اللي صلى عليه في بلده، إذا صلى عليه في بلده يكفي.
الإنسان ما قدر في نفسه مثلا ومحدد صلى على صلاة الغائب
الموجود؟ المشهور على العلماء أنه لا، أنه خاص بالنجاشي أو بمن كان مثل النجاشي من أهل العلم والإمارة في الإسلام، أما عموم الناس ما كان النبي يصلي على عموم الناس الغائبين، ما في المدينة في مكة كثير وفي غير مكة ما صلى عليهم صلى الله عليه وسلم، إنما صلى على النجاشي إذا رجل له شأن في المسلمين، حمى المسلمين، صانهم من الكفار، قبل هجرتهم وله شهرة في الإسلام، هكذا من كان مثله أمين صالح أو عالم صالح له شهرة وله عمل فلا بأس يصلي عليه صلاة الغائب، أما عموم الناس ما كان يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
بعض الدول إذا مات حاكم من الحكام ولأنه يحكم بغير ما أنزل الله أيضا يصلون إليه.
لا غلط، هذا غلط، لا يصلى إليه إلا من أهل الخير والعلم والفضل والنكاية في العدو.
نعم.
والسبع الصالح في الإسلام.
نعم.
أما من سواهم.
نعم.
هذا حتى لا يدعى له ما دام يشك في أمره.
صح الرسول مضاعفة الأجر في رمضان في الصدقة وفي الصلاة وفي التسبيح والتهليل،
ظاهر النصوص عموم النصوص لها تضعف العمومات، ظاهر أن هذا الشهر تضعف فيه الحسنات مجموع النصوص
العمومات مثل ايش
الله مجموع النصوص والمثل قول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كل عام من آدم الحسب بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز يعني مضاعفة أكثر
الله
يبارك فيك يا شيخ
هذا
عموما
هذا الكلام
أي كنيسة إذا احتاج إليه إذا احتاج ولا شمس
نعم
مثل ما شرط على عمر إذا مروا أي يفسحوا لهم
نعم
أما إذا كمال حاجة تركهم أو لا ما جمع لها حتى تراجع عشان يثوقها شوف نعلمكم إن شاء الله الراجع ونعلمكم
الله يرفع درجاتكم
إن شاء الله ومن جمع منكم ولا باس من جمع منكم وتعاون على البر والتقوى
باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة إلا أحمد وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحو حديث سلمة وفيه ثم أنزل الله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمقيم المريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لأحمد وأبي داود وعن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أثبتت للحبلى والمرضع رواه أبو داود باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر رواه البخاري ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عليه بالله التوفيق
الحمد لله الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم أما بعد هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بصوم المسافر والمريض والشيخ والعجوز دلت الآية الكريمة ويقوله جل وعلا يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان من مريض عشر فعدة من أيام أخر ثم قال سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون دلت على أن الصيام مخير وأن الله وجب الصيام فمن لم يصم أطعم ولكن الصيام أفضل ولهذا قال جل وعلا وأن تصوموا خير لكم وكان هذا في أول الإسلام من صام هو أفضل ومن أطعم أجزأه ذلك ثم أنزل الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم إن حضره شهد إن حضره صحيحا مقيما فعليه الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فاستقرت الشريعة على هذا وأن الصحيح المقيم يلزمه الصوم ولا يستجيب الكفارة وأن المريض والمسافر لهما الفطر وقضاء في أيام أخرى وهكذا جاء حديث أنس بن مالك الكعبي في شأن الحبلى والمرضع أنهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان لما في الصوم مع الرضاع والحمل في بعض الأحيان من المشقة وقال بعض السلف إنهما تطعمان مطلقا والصواب أنهما كالمريض، الله أسقط عن المريض مسافر الصوم وفطر الصلاة، وعن المريض والحبلى والمرض أسقط عنهم الصوم في وقت المرض والسهر والهبل والرضاع وعليهم القضاء. فالحبلى والمرض كالمريض إذا شق عليهم الصوم أفطرتا وقضتا كالمريض. وأما الصحيح المقيم فإنه يلزمه الصوم، استقرت الشريعة على أنه يلزمه الصوم إلا إذا سافر فله الفطر، أو عرض له مرض يشق عليه الصوم له الفطر، كما قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، يعني فعليه عدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وليشكر من عدة وليشكر الله لما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان في شرع الصوم أولا لمن نام قبل أن يفطر حرم عليه الأكل إلى الليلة الأخرى، فشق على الناس ذلك فنسخ الله ذلك سبحانه وتعالى، وصار من غابت عليه الشمس فله الفطر مطلقا نام أو لم ينام، واستقروا على هذا قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسمر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل أبيح الإفطار مطلقا، وبهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا وغربت الشمس بعد أفطر الصائم. فلو نام عند الغروب أو بعد الغروب قبل أن يأكل فإنه له الأكل وله الشرب والحمد لله. ومن سافر في رمضان أو على الله سافر في رمضان فله الفطر، سواء بدأه من بيته وسافر في رمضان أو سافر في شعبان ثم أدركه في رمضان فله الفطر. ومن هذا سفر النبي صلى الله عليه وسلم فتح، من سافر إلى مكة غزيا لها في رمضان فأفطر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المسافر يفطر في رمضان، وهكذا في البلد التي فتحها ما لم يجب إقامة ما دام أقام لعرض لا يجب متى ينتهي يفطر، أو أجمع إقامة أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم، وما دامت الإقامة أربعة فأقل كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فإنه له أن يفطر. والنبي قال يوم يومها فات مكة مدة طويلة، فإن قام بها 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر بقية رمضان لأنه مسافر أقام لعارض وهو إصلاح الأوضاع في مكة، تأسيس قواعد الإسلام في مكة وتثبيت الإسلام في قلوب الناس، ثم رجع المدينة عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. نعم
صلى الله عليك. بالنسبة للفطر في شداد الحر المقصود بالحر السفر صلى الله عليك ولا الإقامة صلى الله عليك؟
السفر حال شدة الحر الجير يعني إذا شق عليه
السفر
نعم السنة يفطر، السنة ليس من أجل الصوم في السفر، أما في الحضر لازم الصوم ولا يجوز إلا إذا خشي على نفسه.
السفر بالليل، السفر بالليل هل فيه يعني محذور أو مخالف للسنة؟
ما لا في شيء، سافر الليل النبي سافر الليل والنهار عليه الصلاة والسلام، يقول النبي سافر في الليل والنهار.
مروي أن النبي قال لو يعلم راتب الليل ما أعلم ما مشى راتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أعلم راتب يعني الشخص مثل لو يعلم الناس ما في الوحدة، ولو يعلم ما في الليل ما شراك من الليل يعني وحدة، أما إذا كان جماعة النبي سافر الليل مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام وفي غزوة مكة وفي غيره.
المقصود بالوحدة فقط ولا في البيت
حتى في البيت ما لم يرد وحده.
لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حث على السير في الليل، قال أن الأرض
تطوى لكم. نعم
يدل على ذلك على الاستحباب مطلقا.
نعم يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن العيش في الليل فيه تسير على المسافر وأن لا يحس يعني بتعب السفر مع البراد، ومع ولهذا فعل الصلاة مرات وربما تأخر في النوم حتى آخر الليل، وربما نام عن صلاة الفجر حتى ما استيقظ ولا الضحى بعد طلوع الشمس.
سلام على نفسها عليها إطعام مع الصيام في الرضاعة
إذا كانت تخاف على طفلها
لا تفصل مع الهدين ما عليه دليل إلا يروى عن بعض السلف الصواب أنها مثل المريضة مثل المريضة إذا خافت تفطرت وتقضي بس
جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم هذا سؤال من أحد المصلين
نعم
قدرت على الصيام
يلزم يلزم
السائل يقول رجل كان يحمل معه عينات من الغاية والبول في قوارير للتحليل ودخل المسجد وصلى وهما في جيبه فما حكم صلاته يفيدنا جزاكم الله خيرا
إذا كان ناسي أو جاهل ما عليه شيء أما إذا كان متعمد مسح هنا حامل النجاسة أما إذا صلى ناسي أو جاهل الحكم الشرعي مثل ما صلى النبي فينا عليه ويا أذى فلما أخبره جبريل خلعهما ولم يعد أول الصلاة
أحسن الله عليك يا شيخ بالنسبة للذكر
نعم
يقول هذه رسالة تصحيح حديث إفطار الصائم قبل السفر بعد الفجر والرد على من ضعف تريد نقرأها بالله عنك
نعم
استدل هذا الذي ضعف الحديث عبد الله عنك قال في جامع الترمذي باب في من أكل ثم خرج سفرا حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن مكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بالطعام فأكل فقلت سنة قال سنة ثم ركب حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني زيد بن أسلم حدثني محمد بن مكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه قال أبو سعيد هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مدني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن أبي نجيح والد علي بن المديني وهو كان يحيى بن معين يضعفه وقد ذهب أهل العلم إلى هذا الحديث وقال المسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق ثم ذكر عفى الله عنك كلام
هذا سند ثاني جيد أو سند ثاني جيد وهو ضعيف مع عبد الله بن جعفر
ذكر عفى الله عنك أثر آخر رواه كذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الصيام قال حدثنا عيسى بن مينا قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا فأكل فقلت سنة فلا أحسبه إلا قال نعم هذا لفظ رواية محمد بن جعفر وقد شك بعض الرواة في هذه اللفظة وهو عمدة الاحتجاج ولكن قد رواها الدارقطني في سنن عن أبي بكر النسابوري عن إسماعيل بن إسحاق بن سهل عن ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر فذكر ولم يشك في هذه اللفظة بل قال فقلت سنة قال نعم يعني بعض الروايات نفع عفى الله عنك أنها لقد كلام الشيخ ناصر هذا الكلام فيه في عدة نقاط
على كل حال ترك الفطر حتى يخرج فرج من الخلاف أو لا مثل قصر لا يصل حتى يخرج من باب يخرج من الخلاف إذا عزم لأنه قد يبدو له يرجع وقد يهون عن السفر ويصبر حتى يخرج كالقصر يكون أحضر من باب الاحتياط نعم سند الثاني هو لأسباب تصحيحنا السابقة السند الأخرى الأسئلة الأخرى قوي هذه الرواية أنا
أسأل الله أحسن الله عليك يا شيخ بالنسبة لزكاة المال نحن مقيمين هنا وأهالينا مثلا في نعرف بعض الناس الضعاف عندنا في مصر وكذا يجوز أن نبعث الزكاة أو زكاة الفطر نبعثها من خارج البلد
لا سنة هنا عندكم محل
زكاة المال والفطر
إلا في محلكم حتى وين وعيش على الزكاة لكن في محلكم ما دام في فقراء أو لا يخرجها المزكي في محل في فقراء البلد وفطرها أكد في المحل
نهاية الشريط الثاني
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.